لأن أعمال رفع الأنقاض لا تزال مستمرة. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على البلاد إلى 2787 شهيدا و12772 جريحا. وقالت الصحة في بيان لها أن غارات العدوان الإسرائيلي على لبنان خلال 24 ساعة الماضية أسفرت عن 5 شهداء و33 جريحا. ومن جهته أفاد إعلام الاحتلال بمقتل 33 جنديا في العملية البرية بجنوب لبنان خلال الشهر الجاري الذي وصفته بأنه أكتوبر الأسود. واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته البرية في قطاع غزة، حيث ضاعف قصفه المدفعي والجوي على محاور ونقاط عدة، أهمها كان في دير البلح وشمال القطاع. وقد استهدف جيش الاحتلال عددا من خيام النازحين في منطقة خان يونس، وزاد من القصف المدفعي لمنطقة المواصي برفح وخان يونس ودير البلح ومنطقة البريج ومخيم النصيرات. وأشارت مصادر طبية لاستشهاد أكثر من 140 فلسطينيا يوم أمس، 130 شهيدا منهم كانوا من بيت لاهية. ذكر موقع إكسيوس الأمريكي نقلا عن ثلاثة مسؤولين إسرائيليين أن مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ويليام بيرينز طرح مقترحا لوقف إطلاق النار في غزة لمدة 28 يوما. وأشار الموقع إلى أن المقترح يتضمن إطلاق سراح نحو 8 أسرى إسرائيليين لدى المقاومة الفلسطينية وإطلاق سراح عشرات الأسرى الفلسطينيين من سجون الاحتلال. المزيد تابعوه في هذا التقرير.
الحديث عن مبادرة لوقف إطلاق النار في غزة من أجل التوافق على صيغة توقف المجازر التي تجري في القطاع يعود إلى الواجهة من جديد. وآخر هذه المبادرات ما كشف عنه موقع أكسيوس الأمريكي نقلا عن مسؤولين إسرائيليين بأن مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية بيل بيرنز بحث مع نظيريه الإسرائيلي والقطري صيغة جديدة حول غزة وتبادل الأسرى تفيد بوقف إطلاق النار لمدة 28 يوم، مع إفراج حركة حماس عن حوالي 8 أسرى إسرائيليين مقابل إطلاق الاحتلال سراح العشرات من الأسرى الفلسطينيين لديه. إلا أن تلك الصيغة لم تتضمن مطلب حماس الرئيسي الذي لطالما تمسكت به خلال الأشهر الماضية، ألا وهو الانسحاب الإسرائيلي من كامل القطاع وإنهاء الحرب. وفي السياق أضاف الموقع نقلا عن أحد المسؤولين الإسرائيليين أن تل أبيب قد توافق على هدنة مؤقتة، لكن حماس تمسك بهدنة أوسع من شأنها أن تؤدي إلى خطوات إسرائيلية لا رجعة فيها، موضحا أنه إذا لم يخفف أي من الطرفين موقفه فلن يتم التوصل إلى اتفاق. وفي وقت سابق شدد رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو أنه لن يوافق إلا على اتفاق جزئي وليس على إنهاء العدوان، وبالتالي من غير المرجح حدوث أي انفراجة قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة في 5 نوفمبر، حيث يتوقع أن يقوم كل من الاحتلال الإسرائيلي وحماس بتعديل مواقفهما بناء على النتائج، خاصة بعد رفض نتنياهو علنا المبادرة التي تقدمت بها مصر من أجل هدنة مؤقتة لأيام مقابل الإفراج عن أسرى إسرائيليين، وهو الأمر الذي فجر غضب القاهرة. هذا ويتوقع أن يجتمع الوسطاء القطريون والمصريون مع مسؤولي حماس خلال الأيام المقبلة لمناقشة الخطة الجديدة.
أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق أنها قصفت هدفا حيويا في شمال فلسطين المحتلة بواسطة الطيران المسير، مؤكدة استمرارها في دك معاقل الأعداء وبوتيرة متصاعدة. وأكدت المقاومة في بيان أن هذه العملية تأتي استمرارا بنهجها في مقاومة الاحتلال ونصرة لأهلنا في فلسطين ولبنان، وردا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ. وفي السياق أعلنت سرايا أولياء الدم في العراق أنها نفذت فجر اليوم عملية نوعية بالطيران المسير استهدفت هدفين حيويين في شمال طبرية وغور الأردن. شهدت الضفة الغربية 21 عملا مقاوما ضد جنود الاحتلال والمستوطنين خلال 24 ساعة الماضية. وحسب مركز معلومات فلسطين معطى، تمت عمليات إطلاق نار وإلقاء الزجاجات الحارقة والتصدي لاعتداءات المستوطنين والاشتباكات مع قوات الاحتلال في أكثر من 10 نقاط بالضفة الغربية ومخيم العين غربي نابلس، فيما أطلق مقاومون النار صوب مستوطنة شاكيد غرب مدينة جنين. أعلنت إسبانيا إلغاء عقد شراء ذخيرة للشرطة الإسبانية من شركة إسرائيلية، وذلك بعدما وافقت عليه في وقت سابق. ونقلت مصادر رسمية في الحكومة الإسبانية أن قوة شرطة الحرس المدني الإسباني كانت قد وافقت على شراء أكثر من 15 مليون طلقة عيار 9 مليمتر مقابل 6 ملايين يورو من شركة غارديان الإسرائيلية. وجاء القرار الإسباني عبر وزارة داخليتها بعدما كانت قد تعهدت بإيقاف مبيعات الأسلحة لكيان الاحتلال في أكتوبر العام الماضي إثر العدوان الإسرائيلي على غزة، ليشمل الآن القرار الإسباني مبيعات ومشتريات الأسلحة من وإلى كيان الاحتلال. كان هذا النبوء الأخير في النشرة أعزائي الكرام، شاكر لكم طيب المتابعة وفي أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم بأجمل تحية، وبعد لحظات سنأخذكم في جولة عبر استعراضنا لأفضل البرامج، فتفضلوا بالبقاء معنا. أطفالنا الأعزاء، كالعادة استمعوا إلى برنامج حديقة الأطفال في الساعة 4:13. بعد ذلك نقدم لحضراتكم الكتاب الصوتي. نشرة الأخبار في الساعة 5 تماما، عند 5:10 تستمعون إلى برنامج معارج النور. تستمعون إلى تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم في الساعة 5:23. سيرفع أذان المغرب حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة 5:30. حضارة الإسلام في الساعة 5:36، يليه استفتاءات. تابعونا شخبرية جديدة في الساعة 6 مساء، مشرعون بلا شرع في الساعة 6:10. بعد ذلك نقدم لحضراتكم بساتين العلماء. شباب الرساليون في الساعة 6:38، موعدكم مع نشرة خبرية جديدة في 7 تماما. تابعوا برامج إذاعة طهران العربية على شبكة الإنترنت arabicradio.ir. شكرا لطيب المتابعة، في أمان الله.
Thank you. حديقة الأطفال.
بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم يا أصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أحبائنا الحلوين.
أهلا ومرحبا بكم
في برنامجكم المنوع
والمسلي
والممتع
والمفيد،
برنامج
حديقة الأطفال.
في حلقة اليوم يا أصدقاء سوف نقدم لكم مجموعة جديدة من الفقرات المنوعة والممتعة،
فقرات تعودنا على سماعها سوية
في كل حلقة من حلقات برنامج حديقة الأطفال،
وهي قصة اليوم،
مشاركاتكم الصوتية،
حكايات جحا،
ترائف،
وهل تعلم،
وفقرات أخرى منوعة وجميلة.
تابعوها معنا وسوف تتمتعون بها
إن شاء الله.
أيها الأصدقاء كيف حالكم؟ نتمنى أن تكونوا بصحة جيدة.
نعم يا أصدقاء كيف حالكم؟ أهلا وسهلا بكم. لدينا سؤال صغير جدا جدا منكم،
والأهم أن تجيبوا عليه بصراحة.
سؤالنا هو: هل تقومون بالاعتذار عندما تخطئون بحق أحد؟
أم تشعرون أنكم ضعفاء عندما تقومون بذلك؟
تعالوا معنا يا أحبابنا لنرى اليوم سوية ما هي أهمية الاعتذار.
إذن موضوع حلقتنا لهذا اليوم يا أعزائنا سيكون الاعتذار.
أنا أولى الفقرات كما تعودتم مع فقرة قصة اليوم،
وقصتنا لهذا اليوم ستكون حول بعض الأصدقاء عندما يخطئون ولا يعتذرون.
هذا يا أصدقاء الحلوين عمل غير صحيح، لأن الذي يخطئ عليه أن يعتذر ويعترف بخطئه،
وهذا هو الصحيح. إذن هيا بنا يا جنان لنستمع إلى قصة اليوم والخالة هدى.
هيا بنا يا حنان. أهلا بك يا خالة هدى.
أهلا بك.
السلام عليكم أحبائي، أهلا ومرحبا بكم، هل أنتم بخير؟ حسنا، تعالوا لنستمع قصة اليوم. أحبائي، كان يا ما كان، كان هناك إخوة يحبون بعضهم البعض كثيرا. كبيرهم كان اسمه عدنان، يخاف على إخوته الأصغر منه كلهم، خاصة أختيه سمية وزينب، لأنهما كانتا صغيرتين بالعمر، ولذلك كان الأخوة يحبون عدنان كثيرا وكذلك سمية وزينب. ولكن يا أحبائي، كان الأخ الأصغر لعدنان واسمه علاء، كان مشاكسا ويحاول أن يثير المشاكل مع أخوته وأخواته. تعالوا أحبائي نتابع قصة اليوم لنتعرف على مشاكل علاء.
Thank you. السلام عليكم. صباح الخير يا سمية.
وعليك السلام. صباح الخير يا زينب.
يا سمية، ألم تشاهدي قلمي؟ إنه غير موجود في الحقيبة.
لا يا زينب، لم أشاهد.
الليلة أمس كنت أكتب به.
صدقيني يا زينب، لو كنت شاهدته لقلت لك. صدقيني.
والآن ماذا أفعل يا سمية؟
سأعطيك قلمي لما نصل المدرسة، فأنا أمتلك قلما آخر.
صحيح.
نعم.
شكرا لك يا سمية، شكرا.
السلام عليكم. صباح الخير.
وعليك السلام. صباح الخير يا عدنان.
شكرا. ماذا بكم يا ها؟
لا شيء، لا شيء يا عدنان.
كنت أبحث عن قلمي فلم أجده.
قلمك؟
نعم.
قلت لك سوف أعطيك قلمي يا زينب، لا تقلقي.
شكرا.
لقد تأخرنا عن المدرسة.
هيا هيا بنا يا سمية.
هيا لنذهب.
هيا هيا
زينب. هيا
أحبائي الحلوين، لما وصلت زينب وسمية إلى المدرسة وبدأ الدرس، طلبت المعلمة من الجميع أن يبدأوا بالكتابة. ولما فتحت سمية حقيبتها لكي تعطي لزينب قلما مثل ما وعدتها، تفاجأت سمية أنها هي الأخرى لا تمتلك أي قلم في حقيبتها.
ها؟ ماذا؟ يا إلهي، أين قلماي؟ ماذا أفعل الآن؟ سمية، يا سمية.
نعم يا زينب.
أعطيني القلم أرجوك.
لا أدري يا إلهي، لا أجد قلماي، ماذا أفعل الآن؟ لا بأس يا زينب، سوف أخذ قلمين من معلمتنا، لا تقلقي. لا تقلقي
ولكن
يا زينب.
ولكن يا سمية، من أخذ قلمينك؟
سوف لن أسامحه أبدا.
نعم
أحبائي، وعندما عادت سمية وأختها زينب إلى البيت، قال لهم عدنان:
ها، كيف كانت إجابتكم في الامتحان؟
يا عدنان، لولا المعلمة وفاء لما كنا نستطيع أن نجيب عن الأسئلة أبدا.
ولماذا يا أختي؟
لأن الذي أخذ قلمي أخذ أيضا قلمي سمية.
هل تصدق يا عدنان أنني أنا أيضا قد فقدت قلمي؟
نعم.
أنا متأكدة كان في حقيبتي.
نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. عليكم.
كيف كانت إجابتكما في الامتحان هذا اليوم؟
ولماذا تضحكي على؟ هل هناك شيء يدعو للضحك؟
ربما يعلم ماذا حصل لنا.
وماذا حصل لكما يا أختي العزيزتين؟
ألا تعلم؟
ماذا؟ لماذا يضحك؟ هل هناك ما تخفيه يا علاء؟ ها؟
الحقيقة.
هيا هيا قل الحقيقة أيها المشاكس.
تكلم يا علاء، هل أنت من أخذ الأقلام من حقيبتي؟ هيا قل بسرعة.
هيا بسرعة.
يا سمية ويا زينب، لقد فكرت أن أمازحكما قليلا.
هذا مزاح صحيح يا علاء.
تأخذ أقلامنا وتتركنا نذهب إلى المدرسة بدون أي قلم.
نعم. هل تعرف
وتسمي هذا مزاح؟
نعم يا علاء. هل تعرف كم شعرنا بالحرج ونحن داخل الصف؟
نعم.
يا علاء، لا نعرف ماذا نفعل.
يا علاء يا أخي، هذا المزاح ليس صحيحا.
لا. قلت إنني كنت أحب أن أمزح معكما لا أكثر.
لقد أوقعتنا في ورطة يا علاء.
نعم، لقد أوقعتنا في ورطة. لولا المعلمة التي ساعدتنا في إعطائنا قلمين كنا قد حرمنا من الامتحان.
نعم يا علاء.
عليك أن تعتذر لأختيك سمية وزينب. هيا بسرعة.
ولماذا أعتذر يا عدنان؟ ها؟ قلت إنني كنت أمزح معهما.
لقد أوقعت زينب وسمية في ورطة.
نعم.
وعملك كان غير صحيح، لذلك عليك الاعتذار يا علاء.
وأنا هيا قلت بسرعة. كنت أمزح معهما.
بسرعة اعتذر لهما. هيا
خلا.
وهكذا يا أعزائي الحلوين، رفض علاء أن يعتذر لأخته سمية وكذلك لأخته زينب، بل أصر على موقفه أنه كان يمزح فقط. أحبائي، في يوم قرر علاء أن ينصب فخاً في حديقة البيت. هل تعرفون لماذا؟ تعالوا نتابع معاً بقية أحداث القصة.
سوف يكون فخاً جميلاً، سوف يسقط في الحفرة من يمر فوقها.
علاء! يا علاء!
ماذا تريد يا عدنان؟
ألا تأتي هنا قليلاً؟ ها؟
حاضر أنا قادم.
هيا بسرعة يا علاء.
ربما ستكون أنت الضحية يا أخي عدنان، سوف تسقط في هذه الحفرة وسوف يكون موقفا مضحكا جدا.
ماذا تفعل يا علاء؟
لا 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 شيء، أنظف الحديقة قليلا يا عدنان.
هذا أمر جيد.
نعم هذا جيد، ألا تأتي لتشاركني؟
أنا مشغول يا أخي، لما أكمل عملي سوف أساعدك في تنظيف الحديقة.
عدنان يا عدنان.
نعم يا سمية.
هل تعرف أين نظارتي الطبية؟
لا لم أشاهدها. أعتقد أن هذه المقالب هي من مقالب أخيك علاء. اذهبي واسأليه يا سمية.
وأين هو علاء؟
هناك في الحديقة.
سوف أذهب إليه يا عدنان.
حسنا.
وفعلا يا أحباء الحلوين، ذهبت سمية إلى علاء لكي تسأله عن نظارتها الطبية. ولما وصلت إلى الحديقة لم تجد علاء، بحثت عنه فلم تشاهده.
علاء علاء أين أنت؟ علاء أين أنت؟ أين هو؟ لقد قال عدنان إنه ينظف الحديقة، ولكن أين اختفى؟ يا إلهي. علاء علاء أين أنت يا علاء؟ ها؟
لو تقدمت سمية خطوة واحدة أخرى
علاء
فسوف تسقط في الحفرة.
أين
هيا تقدمي، هيا تقدمي.
علاء علاء أين أنت؟ يا إلهي يا إلهي ساعدوني. يا إلهي
ماذا حصل يا سمية؟ ماذا حصل؟
ساعدني يا عدنان.
ماذا بك يا سمية؟
ساعدني يا عدنان.
الحق يا عدنان، الحق في أختك.
ماذا حصل؟
ساعدني يا عدنان بسرعة.
الحق يا عدنان.
ماذا بك يا سمية؟ أعرف يا زينب.
اهدي يا سمية، اهدي. لا تتحركي أكثر يا سمية، سوف أتصل بسيارة الإسعاف.
كنت أمزح.
وهذا ليس بمزاح.
وهكذا يا أحبائي، أصر علاء أن لا يعتذر لأخته، ولكن بعد أن وصلت سيارة الإسعاف قام الطبيب بفحص سمية وتبين أن قدمها قد أصيبت بكسر، ولذلك تم نقلها إلى المستشفى.
هل صدقت ما قلته لك يا علاء؟ لقد تسببت أنت في كسر قدم أختك سمية.
نعم هذا صحيح، أنا المذنب في ذلك.
هذا؟
أنا أعتذر يا عدنان. نعم. أعتذر كثيرا.
أرجو أن يكون هذا درسا لك في المستقبل يا علاء.
نعم لقد قصرت كثيرا بحق سمية، وهي لا تستحق مني هذا الأمر. أعتذر كثيرا منها.
نعم. أرجو أن يكون هذا درسا لك في المستقبل يا علاء.
نعم يا عدنان نعم.
وهكذا يا أحبائي، بعد أن عرف علاء ما جرى لأخته سمية شعر بالندم واعتذر من الجميع، وقرر ترك المزاح الذي يمارسه مع الآخرين، وتعلم أن من يعتذر يكسب حب الآخرين له واحترامهم. أحبائي، نرجو أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم، وإلى اللقاء.
نرجو يا أحبائنا أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم.
يا أصدقائنا، ما زلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تستمعون إلى برنامجكم المحبب برنامج حديقة الأطفال.
والآن يا أصدقاء إلى أنشودتنا الجميلة التي تستمعون إليها في كل حلقة من برنامج حديقة الأطفال.
الله 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 الله. أنا الطفل الصغير أنام في السرير، أنا الطفل الصغير أنام في السرير، عيوني كالنجوم عيوني كالنجوم وشعري كالحرير. الله 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 الله. كالورد والحنون أنام كل ساعة، كالورد والحنون أنام كل ساعة، يا أمي الحنون يا أمي الحنون هاتي لي الرضاع. الله 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 الله.
أحبنا، الإنسان يعمل ويخطئ وهذا طبيعي لأننا لسنا معصومين،
ولكن الأهم كيف نتعامل مع أخطائنا. هل نكررها دون انتباه أم نحاول إصلاحها ونعتذر من كل شخص أخطأنا بحقه؟
لذلك يا أحبابنا، علينا في البداية أن نعرف ما هو خطأنا وبحق من أخطأنا، من صديق أو أخ. وأحيانا يا أصدقائنا نخطئ حتى بحق أنفسنا عندما نقترف ذنبا، فعلينا يا حنان،
علينا يا جنان أن نعتذر من كل هؤلاء. وتذكروا دوما يا أصدقائنا قول الإمام علي عليه السلام: أعقل الناس أعذرهم للناس.
الآن يا أصدقاء إلى فقرتكم المحببة، إلى أصواتكم الرائعة الجميلة، إلى فقرة
مشاركاتكم الصوتية يا أصدقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. الاعتذار فمثلا إذا أخطأ معنا صديقنا واعتذر إلينا فعلينا مسامحته، وإذا نحن أخطأنا معه فعلينا أن نذهب ونعتذر إليه، فالاعتراف بالخطأ فضيلة. فأذهب وأعتذر إليه وأقول آسف إنني
أخطأت. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم أعزائي المستمعين، أحييكم أنا خالد عبد الله، والآن ننتقل بكم إلى سماحة الشيخ نعيم قاسم في أول كلمة له كأمين عام لحزب الله.
وبالقرآن الكريم الذي يدلنا ويرشدنا إلى ما جرى مع اليهود عبر الزمن، قال تعالى: لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. هناك أذى سيحصل، تضحيات كبيرة ستكون موجودة، لكن في النهاية سيهربون وسيكون النصر للمؤمنين. وقال تعالى: بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. في هذا اللقاء لابد من كلمات وفاء، أولا لشهيدنا الكبير القائد سماحة السيد هاشم صفي الدين رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله، وقد مضى على إعلان شهادته أسبوعا من الزمن. هذا القائد الرسالي الشهيد هو القائد الخلوق المتواضع العاشق للإسلام والولاية. قدم إلى لبنان بعد دراسة في قم المقدسة، وعمل مباشرة في حزب الله، بدأ من الجنوب ومع أهل الجنوب ومع المقاومة في الجنوب. هو شخص منظم يواكب الأعمال، له رؤية ثاقبة، اهتم بالمقاومين وعمل على تلبية متطلبات الجبهة. هو أحد أبرز الذين اتكأ عليهم سيدنا الشهيد السيد حسن نصر الله رضوان الله تعالى عليه. بالنسبة لي كان أخا ملازما، وكنا دائما نتبادل التعاون بحكم المسؤوليات التي اطلعنا فيها. هو رفيق الدرب والجهاد، خسرناه وربح، لكن ثماره باقية بإذن الله تعالى. الأمر الآخر له علاقة بشهيد كبير أيضا، هو الشهيد يحيى السنوار رئيس المكتب السياسي لحركة حماس. هو أيقونة البطولة والمقاومة لفلسطين وأحرار العالم، استشهد في المواجهة حتى آخر رمق، صلب شجاع مؤمن مستقيم عزيز وحر، أخاف العدو في سجنه وفي حريته، وسيبقى مخيفا للعدو بعد شهادته. أمة أنجبت يحيى ستحيا في قلوب الفلسطينيين عشاق التحرير وأسطورة الصمود ومفخرة الثبات. لقد التحق بأخيه الشهيد رئيس المكتب السياسي السابق الحاج إسماعيل هنية منارة وقدوة للأحرار. سيدي أبا هادي سماحة السيد حسن نصر الله رضوان الله تعالى عليه، 32 سنة وأنت تضخ الإيمان والولاية والمقاومة في قلوب الشباب والنساء والشيوخ والأطفال. كنا ننتظر إطلالتك تعبئنا بالصبر والأمل بالنصر. صدقناك في كل كلمة كنت تقولها، وهكذا سقط الكذابون الدجالون. أحببناك حتى عندما نرى طيفك والمعادون مأزومين، كنت وستبقى راية المقاومة المنصورة وحبيب المقاومين وخزان الأمل وبشير النصر ومعشوق التواقين إلى الحياة العزيزة. هنا أبدأ أشكر ثقة قيادة حزب الله، قيادة الشورى الموقرة المؤتمنة من المجاهدين والناس على هذه المسيرة، أنهم اختاروني لهذا الحمل الثقيل، ولكن هذا دليل ثقة. أطلب العون من الله تعالى أن أكون خادما لهذه المسيرة، مسيرة المجاهدين والشهداء، وأن أتحمل هذا الحمل الثقيل إن شاء الله تعالى. هذه الأمانة هي أمانة السيد عباس الموسوي رضوان الله تعالى عليه، الذي قال لنا الوصية الأساس حفظ المقاومة. هذه الأمانة هي أمانة القائد الكبير السيد حسن نصر الله رضوان الله تعالى عليه. وهنا استحضرت كلمته عندما استشهد سماحة الأمين العام السيد عباس الموسوي رضوان الله تعالى عليه، وخطب السيد حسن رضوان الله تعالى عليه فقال: أرادوا من قتلهم أميننا العام أن يهزموا فينا روح المقاومة وأن يحطموا إرادة الجهاد، ولكن دماءه سوف تبقى تغلي في عروقنا وستزيدنا عزما على المضي في هذه الطريق. هذه الأمانة هي أمانة السيد هاشم صفي الدين والشيخ راغب حرب والشيخ نبيل قاووق والقادة الشهداء عماد مغني، مصطفى بدر الدين، فؤاد شكر، إبراهيم عقيل، علي كركي، حسان اللقيس. هؤلاء القادة الشهداء وغيرهم كثير هي أمانتهم. أسأل الله تعالى أن يعينني لحفظ الأمانة وأن أعمل مخلصا في طريق الجهاد والمقاومة. السؤال الطبيعي الذي يطرح في أول لقاء: ما هو برنامج عمل الأمين العام؟ برنامج عملي هو استمرارية لبرنامج عمل قائدنا السيد حسن نصر الله رضوان الله تعالى عليه في كل المجالات السياسية والجهادية والاجتماعية والثقافية. سنستمر في تنفيذ خطة الحرب التي وضعها مع قيادة المقاومة، وسنبقى في مسار الحرب ضمن التوجهات السياسية المرسومة. طبعا نتعامل مع تطورات هذه المرحلة بحسبها. من هنا سأتناول بعض القضايا كمحطة لتبيانها وتحديد موقفنا منها. أولا، مساندة غزة كانت واجبة لمواجهة خطر إسرائيل على المنطقة بأسرها من بوابة غزة، ولحق أهل غزة علينا وعلى الجميع أن ينصروهم. لهم حق إنساني وعربي وإسلامي وديني وقومي. لا يقال لنا لماذا ساندتموهم، بل يقال للآخرين لماذا لم تساندوا أهل غزة. وجدت مقاومتنا لمواجهة الاحتلال ونواياه التوسعية ومن أجل تحرير الأرض. بعضهم يعتبر أن إسرائيل استفزت، وهل تحتاج إسرائيل إلى ذريعة؟ وهل نسينا 75 سنة من قتل الفلسطينيين وتهجيرهم وسلب الأرض والمقدسات والأملاك والقدرات وارتكاب المجازر، ورأينا فقط ما حصل في طوفان الأقصى كتعبير حقيقي عن هذا الرفض لهذا الاحتلال لمدة 75 سنة؟ أما في لبنان، قبل أن يكون حزب الله موجودا اعتدت إسرائيل سنة 1978 ودخلت إلى جزء من الأرض ولم تخرج رغم القرار الدولي 425. اجتاحت إسرائيل لبنان سنة 1982 ولم يكن حزب الله موجودا بحجة ضرب المقاومة الفلسطينية والمقاومة الوطنية اللبنانية. بقيت من سنة 1982 إلى سنة 2000. لماذا؟ لأنها كانت تريد تؤسس لشريط حدودي يهيئ لها التوسع في المستوطنات وتستغل وجودها في الداخل اللبناني كي تضمن أن لا يعارضها أحد. لكن مقاومة حزب الله، مقاومة حركة أمل، مقاومة الأحزاب الذين اجتمعوا جميعا على المستوى اللبناني في مواجهة العدو الإسرائيلي هي التي أخرجت إسرائيل. القرارات الدولية لم تخرج إسرائيل، المقاومة هي التي أخرجت إسرائيل في تضافر جهود بين المقاومة والجيش والشعب. بعد عدوان تموز سنة 2006 كان القرار 1701، وانتهى العدوان بناء للطلب الإسرائيلي وبناء لقناعتنا بأن هذا العدوان يجب أن يكون له حد. ماذا كانت النتيجة؟ من 2006، من تموز 2006 إلى أيلول، إلى تشرين الأول 2023، يعني 17 سنة والعدو الإسرائيلي يعتدي يوميا على لبنان. اسألوا الجيش اللبناني، واسألوا الأمم المتحدة، واسألوا قوات الطوارئ الدولية. 39,000 خرق جوي وبحري، 39,000 خرق جوي وبحري. ماذا كانوا يفعلون؟ كانوا يصورون، وكانوا يرصدون تحركاتنا، وكانوا يجمعون داتا للمعلومات، حتى حصل ما حصل في هذا الوقت. فإذا لا تقولوا كانت إسرائيل ملتزمة ونحن تحرشنا بها، لم تكن إسرائيل ملتزمة. 39,000 خرق، هذا يعني أنهم كانوا يعتدون. في 11 أكتوبر، يعني أنتم بتتذكروا 7 أكتوبر طوفان الأقصى، في 11 أكتوبر يعني بعد 4 أيام كان هناك نقاش جدي في داخل الكيان الإسرائيلي مع الأمريكيين أن يخوضوا حربا ضد حزب الله في لبنان، أنه لحقوا فاتوا بالحرب ضد غزة كمان بفوتوا ضد لبنان، طالما أن الولايات المتحدة فتحت مخازنها وإمكاناتها وتعطي الأموال وعندها الدعم السياسي والعالمي والإعلامي، بيقول لك فرصة. لكن لم تقتنع الولايات المتحدة أنها فرصة. كان هناك خلاف بين داخل الحكومة الإسرائيلية، وإلا كان لديهم فكرة أن يعتدوا على لبنان ب 11 أكتوبر. إذا النوايا موجودة. قبل ذلك عودوا إلى النقاشات، عودوا إلى التصريحات القديمة. كل الإعلام الإسرائيلي، كل النقاشات كانت تقول يمكن أن تكون الحرب في لبنان في صيف 2023، لا في صيف 2024، لا ممكن يكون في الربيع بال 2024. يعني هن عم يستعدوا لفكرة حرب مفاجئة في وقت معين، وعم يدرسوا كل خطواتها بمعزل عن حصول طوفان الأقصى. هذا الكلام كان قبل طوفان الأقصى. وعندما بدأت الحرب ووصلوا إلى لبنان، ماذا قال نتنياهو؟ قال هذا من أجل الشرق الأوسط الجديد. أعضاء في حكومته قال أحدهم أنه يريد أن ينشئ مستوطنات في داخل لبنان. جالنت اعتبر أن وجه الشرق الأوسط سيتغير من لبنان. طيب كل هالمعطيات ألا تبين النوايا العدوانية الإسرائيلية؟ ننطرهم لحتى يعملوا مشروعهم بالتوقيت الذي يريدونه؟ الحمد لله اللي الله ألهمنا وتوفقنا إن دخلنا بجبهة مساندة بقلب طيب عن نية صادقة من أجل دعم غزة، ولكننا كسرنا مجموعة من الأفكار ومجموعة من المباغتات التي كان يمكن أن تحصل في وقت معين. بالمقاومة نعطل مشروع إسرائيل، ونحن قادرون على ذلك. أما بالانتظار بحجة عدم إعطاء الذريعة نخسر كل شيء، لأنه ممكن يبغتونا بأوقات معينة، وممكن يكون عم يعدوا إعدادات غير عادية للي عم بيقولوا أنه ما تعطوهن الذريعة. إسرائيل ما أنا بحاجة لذريعة. بعدين أفضل أن يكون عندنا مقاومة ذات هجوم دفاعي من أن نكون من المنتظرين لا نفعل شيئا بانتظار أن تهجم علينا إسرائيل وتباغتنا بطريقة أو بأخرى. على كل حال، نحن اعتبرنا أنفسنا في إطار الدفاع الاستباقي والجهوزية، وهذا هو مسار الحماية والتحرير. اليوم في غزة وفي لبنان وفي المنطقة نواجه مشروعا كبيرا. هذه ليست حرب إسرائيلية على لبنان وغزة، هذه حرب إسرائيلية أمريكية أوروبية عالمية، فيها كل الإمكانات على مستوى العالم حتى تقضي على المقاومة وتقضي على شعوبنا في المنطقة. هذا مشروع بالحد الأدنى أمريكي إسرائيلي كامل التبني من قبل أمريكا. تستخدم في هذا المشروع كل الوحشية والإبادة والإجرام. معقول 43 ألف شهيد في غزة ما يهز العالم؟ 100 ألف جريح ما يهز العالم؟ مجزرة جباليا أكثر من 100 شهيد دفعة واحدة ما يهز العالم؟ قتل الأطفال الذين يلعبون على الأرض، وكل صور عم تعرض على شاشات التلفزة وسائل التواصل، ما يهز العالم؟ قصف الخيم حيث ينام الناس ما يهز العالم؟ نحن قدام بشاعة، قدام وحشية، قدام إجرام. لا يجوز على الإطلاق أن نقف ونتفرج، يجب أن نواجهه. صحيح هاي المواجهة فيها ألم، فيها تضحيات، لكن تصوروا لو كان ما في مواجهة. هم يريدون أن نصبح خانعين مستسلمين يتحكمون بحياتنا ومستقبلنا ومستقبل أجيالنا. هذه المواجهة في كل الأحوال ستكشف أن القيم الغربية اللي بيحكونا عنها، حقوق الإنسان والطفولة والمرأة، جماعة كذابين من راس لكعب جريهم، قال عندهم قيم، هيدي القيم كلها سقطت. شو هالقيم اللي بتكون مع واحد متوحش؟ هذه قيم بس لحتى يضحكوا على الذي يؤمن بهم ويؤمن بأنهم هم سادة العالم على مستوى التوجيه والتربية. لا عندهم تربية ولا عندهم توجيه، وما بيسوا شيء هول جماعة. هن حثالة البشر بالتصرفات الشريرة التي يرتكبونها. على كل حال، انظروا، إن صمود المقاومة الأسطوري في غزة وفي لبنان ملحمة العزة، وهي ستصنع مستقبل أجيالنا إن شاء الله تعالى. هذا أولا. ثانيا، نحن الآن في مرحلة الحرب على لبنان، هذه الحرب التي بدأت بموضوع البيجر في 17 أيلول. قلنا مرارا نحن لا نريد حربا. خلال 11 شهر من المساندة كنا دائما نقول لا نريد حربا. سيدنا كان يقول دائما لا نريد حربا، ولكن نحن جاهزون فيما لو فرضت علينا، وسنواجهها بكل قوة وعزيمة وثبات وعزة، وننتصر فيها إن شاء الله تعالى. حزب الله وأمل والقوى التي تقاتل معنا يواجهون العدو الإسرائيلي بقرارهم وإرادتهم لحماية أرضهم. يعني اليوم مين اللي عم بيقاتل؟ أصحاب الأرض. مين اللي عم بيواجه؟ أبناء الجنوب والبقاع، أبناء لبنان، أبناء الجبل، كل اللي عم بيشاركوا هن أبناء البلد. ما حد عم بيقاتل نيابة عنا. خلي يكون معروف للجميع، نحن لا نقاتل نيابة عن أحد ولا لمشروع أحد، نحن نقاتل من أجل مشروعنا. نحن مشروعنا حماية لبنان، نحن مشروعنا تحرير أرضنا، نحن مشروعنا مؤازرة إخواننا في فلسطين، نحن مشروعنا أن يكون بلدنا مستقلا، نحن مشروعنا أن نمنع أمريكا وإسرائيل أن تتحكم فينا. هذا مشروعنا نحن، مش مشروع غيرنا في المنطقة. نحن ندفع الثمن ونحن نقدم التضحيات من أجل القناعات التي نحملها بالاستقلال والعزة والتحرير وكذلك الفلسطينيون. أما الجمهورية الإسلامية الإيرانية فهي تدعمنا لمشروعنا ولا تريد شيئا منا. ليش نحن شو عم نحرر؟ لما منحرر بالجنوب عم نحرر أرض إيرانية ولا أرض لبنانية؟ لما منقاتل إسرائيل مع شباب لبنانيين وين عم نقاتلهم؟ على حدودنا. فإذا إيران ما هي اللي عم تقاتل فينا مثل ما بيقول البعض، ولا بحاجة لقتالنا. نعم قناعتها مثل قناعتنا، إيمانها مثل إيماننا، تدعمنا ولا تريد منا شيئا. وهلأ أنا بقولكم، نحن نرحب بأي دولة عربية أو إسلامية أو من هذا العالم إذا كان حابين يدعمونا في مقاومة إسرائيل. يعني قدموا لنا الدول العربية سلاح لنقاوم وقلنا لهم لا، قدمت لنا الدول الغربية أو الشرقية سلاح وقلنا لهم لا. فإذا الموضوع موضوع من يؤمن بما نؤمن به. هنا لابد أن نحيي بل نقف أمام هذه الشخصية العظيمة الفزة، شخصية الإمام الخميني قدس الله روحه الشريفة، الذي كان ينظر بنور الله تعالى. هو الذي أطلق مشروع إزالة إسرائيل من الوجود تعبئة وجهادا ودعما. من أجل من؟ من أجل أصحاب الأرض، من أجل هؤلاء المعذبون، من أجل هؤلاء المعذبين الذين يتحملون عبء إسرائيل سواء في فلسطين أو لبنان أو المنطقة أو العالم. الإمام الخامنئي دام ظله حمل الراية بجرأة وشجاعة ورعاية دائمة وتوجيه وإعطاء كل الدعم المطلوب ماليا وإعلاميا وسياسيا، وتوجيه الجمهورية الإسلامية الإيرانية وتوجيه الحرس الثوري حتى يكونوا في خدمة المجاهدين ودعم المجاهدين، لأن قناعته أن يكون أصحاب هذه الأرض في فلسطين ولبنان والمنطقة أعزة. وبتعرفوا أن الجمهورية الإسلامية تدفع ثمنا كبيرا من عشرات السنين بسبب موقفها من القضية الفلسطينية وبوصلة فلسطين. كانت بتقدر بكل سهولة تقول ما لي علاقة أنا بموضوع فلسطين، بدي أشتغل على أساس رتب وضع إيران، كان وضع مختلف تماما. لكن لا، هن بيعرفوا أنه إذا عملوا هذا الموقف الشريف بيعانوا فترة، لكن بعدين حتكون الجمهورية الإسلامية الإيرانية راية الأحرار في العالم. هون لابد من تحية خاصة لقائد محور المقاومة الشهيد قاسم سليماني، اللي بذل كل الجهود وأعطى كل الإمكانات وكان يعني رايح بين إيران وسوريا والعراق ولبنان وكل المنطقة من أجل تعزيز دور المقاومة، وأعطى المقاومة الفلسطينية ما لم يعطها أحد. هذا الشهيد الكبير من الذي اغتاله؟ أمريكا اغتالته. لماذا اغتالته؟ كرمى لعيون إسرائيل وكرمى لأهداف أمريكا التي شعرت أنه لح يكون معيق لاقتراحاتهم ولأعمالهم. نحن نشكر جبهات المساندة وخاصة في اليمن والعراق، لأنهم أيضا يتحركون بقناعاتهم، لكن كل واحد منهم بيعتبر عم يعمل مسؤوليته. ما حدا بده منا شيء، كل عم يعطوا من أجل قناعاتهم بالتحرير. الصورة جلية، نقاتل على أرضنا ونحرر أرضنا المحتلة، ولا أحد يطلب منا شيئا ولا يلزمنا بشيء، ولا نعمل من أجل أن نعطي الآخرين شيئا. ثالثا، الميدان هو الأساس. في 17 أيلول كانت أزمة اختراق البيجر وتفخيخ البيجر، اللي طال بين البيجر ب 17 أيلول واللاسلكي ب 18 أيلول حوالي 4000 مجاهد ومجاهدة وناس عاديين وناس بيشتغلوا بالعمل الاجتماعي وناس بالهيئة الصحية وناس بمحلات مختلفة وأطفال ونساء، لأنه كان مستوى الانتشار مستوى يتجاوز الموضوع العسكري إلى الموضوع المدني، لأنه وسيلة من الوسائل التي تستخدم في مثل هذه الحالات. طلعنا من هالمعركة بشكل غير عادي. لو كان حصل ما حصل بالبيجر والليسلكي مع جيش لانهزم، مع دولة لتفككت، مع أي جهة على مستوى العالم لعاشت حالة كبيرة من الضياع. نعم، بالنسبة إلينا كان أمر مؤلم جدا. جاء بعده اغتيال القادة واغتيال الشهيد الكبير القائد السيد حسن نصر الله رضوان الله تعالى عليه في 27 أيلول. من الطبيعي هالمستوى من الاستهداف لهذا العدد الكبير 4000، طبعا تضرر قسم منهم، وأيضا استهداف قائدنا الأول وقيادات أخرى، من الطبيعي أنه يعمل حالة من الاهتزاز، ومن الطبيعي أن يؤثر على الوضع القائم. وبالتالي لنقلكم نحن ما توجعنا؟ لا، توجعنا، تألمنا، كانت ضربة كبيرة. لكن وبالتواريخ بثماني عشرة، اعملوا حساب من 27 أيلول لثماني عشرة، يعني عنا 11 يوم، بدأ الحزب يستعيد وضعه بملء الفراغات ووضع قيادات بديلة، وبدأ العمل من أجل أن ينتظم كل شيء. على كل حال الميدان هو يثبت ذلك. نحن هلأ عم نسمع، من هلأ ومن صرنا تقريبا شي 10 أيام بنسمع الحزب تعافى، الحزب لديه قدرة، الحزب شبابه عم بيقاتلوا بالميدان، الحزب يحقق إنجازات، الحزب يحقق انتصارات. شو معناها هاي؟ معناها أن هذه الضربة المؤلمة وجعت، آلمت، لكن رجعنا نهضنا بحمد الله تعالى، لأن هذا الحزب مؤسسة كبيرة متماسكة، أعدادها كثيرة، إمكانات